أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا المقام إلى النقطة السادسة، قال: وأما القول الآخر فاستدل له بقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. أولا خلنا نعرف شنو القول الآخر. القول الآخر وهو أن نصف الليل ما بين الغروب وطلوع الشمس. احنا سابقا تحدثنا عن هذا الموضوع، حيث أن هنالك خلاف من حيث المنتهى، منتهى اليوم، بأنه أو مبدأ اليوم عفوا وليس منتهى اليوم. الخلاف القائم بين المشهور وبين غيره هو أن مبدأ النهار أو مبدأ اليوم هل هو طلوع الشمس أو طلوع الفجر. ما عليه المشهور هو طلوع الفجر، وهذا ما ذهب إليه السيد السيستاني، بينما الآخرين ومنهم المرحوم سيد الخوئي ذهب إلى أن مبدأ اليوم يكون من طلوع الشمس لا طلوع الفجر. وتقريبا الفارق بينهما كما أشار إلى ذلك المرحوم السيد الخوئي، الفارق بينهما هو 3/4 ساعة بين طلوع الفجر وبين طلوع الشمس. وهذا وين راح يأثر؟ هذا راح يأثر على منتصف الليل، احتساب منتصف الليل، لأنه إذا بناء على أن طلوع الفجر هو مبدأ اليوم راح يأثر، وبناء على أن مبدأ اليوم هو طلوع الشمس سوف يؤثر. بالنتيجة الفارق بينهما هو 3/4 ساعة. الآن المصنف يريد أن يستدل على القول الثاني بما استدل عليه غير المشهور، ثم بعد ذلك يناقش هذا الرأي. فقال: وأما القول الآخر، أي أن نصف الليل هو ما بين الغروب وطلوع الشمس، فاستدل له بقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. بيان الاستدلال، قال بأن المراد من الغسق هو عبارة عن شدة الظلمة، وفسر بالروايات كما تقدم في رواية زرارة بأنه المراد به منتصف الليل. ثم أن أصحاب هذا الرأي قالوا: بما أن الغسق هو عبارة عن شدة الظلمة، واضح على أن شدة الظلمة تتحقق في المنتصف، بمعنى ما بين الغروب إلى طلوع الشمس. فإجوا قالوا: يا أبا، المراد من الغسق هو شدة الظلمة، وهذه الشدة هي متحققة ما بين الغروب وما بين طلوع الشمس. واضح إن شاء الله، متحققة ما بين الغروب وما بين طلوع الشمس، واضح إن شاء الله. فقال: فإن الغسق عبارة عن شدة الظلمة، وفسر في الروايات بمنتصف الليل، وواضح أن شدة الظلمة تتحقق في المنتصف، بمعنى ما بين الغروب إلى طلوع الشمس، وليس بمعنى المنتصف بين الغروب والفجر، فإنه ببزوغ الشمس تتنور الأشياء وتبلغ شدة ذلك حينما تصل إلى خط نصف النهار، ثم يأخذ بالضعف وتظلم الأشياء بالتدرج حتى تصل الشمس خط نصف الليل من الجانب الثاني، فتبلغ الظلمة أوجها. وبذلك يثبت أن المنتصف عبارة عن النصف من الغروب إلى طلوع الشمس. فشيريد المصنف يقول بأن أوج الليل ما المصنف طبعا يقول عن لسان الآخرين بأن منتصف الليل يكون أوج الظلمة، وأوج الظلمة إنما تكون ما بين غروب الشمس وطلوع وشروقها، أو ما بين غروب الشمس وطلوعها. بلي لا، هو هذا اللي راح يرد عليه المصنف، هذا جواب المصنف، لأن المصنف يقول بأن نصف الليل الذي هو الغساق طبعا، لكن رد بطريقة أخرى بأن نصف الليل الذي هو الغساق ليس هو أوج الليل وأشد الليل، بل هو الظلام الشديد، والظلام الشديد صادق أيضا ما بين الغروب، ما بين غروب الشمس وما بين الفجر طلوع الفجر. فوين راح يناقش المصنف؟ أولا راح يناقش في أن المراد من منتصف الليل هو شدة الظلمة، يقول لا، بأن منتصف الليل ليس شدة الظلمة، باعتبار أنه اختلفت أقوال اللغويين بأن المراد من الغساق هل هو شدة الظلمة أو لا، بأنه الظلام أوج الظلام، خلينا نعبر عنه، أو الظلام الطبيعي، مو أكو شدة الظلمة وأكو الظلام، مثل ما تقول سعيد وأسعد من السعيد، كذلك بالنسبة إلى الليل ظلام شديد، ظلام يعني ليس بشديد. فحتى عبارات اللغويين في تفسير الغسق بأنها اختلفت، البعض قال بأنه الغسق منتصف الليل هو شدة الظلمة، وقالوا بأن هذا متحقق بين غروب الشمس وبين شروقها، فإذا يكون المنتصف هو ما بين الغروب وما بين الشروق. البعض الآخر قال لا، بأن الغسق ليس شدة الظلمة وإنما هو الظلام، وإنما هو الظلام. فالمصنف عندما رأت قال بأن نصف الليل الذي هو الغساق ليس هو أوج الليل وأشد الليل كما يقولون، بل هو الظلام الشديد. وإذا قلنا هو الظلام الشديد، فالظلام الشديد صادق ما بين طلوع الشمس، عفوا، ما بين غروب الشمس وما بين طلوع الفجر. فشنو المخصص لكونه ما بين غروب الشمس وشروقها؟ واضح؟
حتى تفصيل المصنف يقول ما تفصيل يعني على الظهر أكثر بشدة الظلام، ما راح يصير خلال قاعدة إذا صارت منتصف الليل بالنعش أو 12 راح يصير يعني هذا الشدة بينهم أشد
لا، يقولون بأنه منتصف الليل قالوا هو الغسق، وإجوا من عرفوا الغسق البعض قال المراد به هو شدة الظلمة، المراد من الغسق بعبارات اللغويين كما أشاروا إلى ذلك، وإن اختلفوا في ذلك قال المراد من الغسق هو شدة الظلمة. فجيد جدا، إذا شدة الظلمة نجي هاي شدة الظلمة وين تكون؟ باعتبار أن الليل هو عبارة عن آنات، يعني يبدأ الغروب تدريجيا، تبدأ السماء، فالليل مفهوم شنو؟ مشكك مو متواطئ، يعني هل أن غروب الشمس وقد تحقق الليل بغروبها هذا الغروب هو نفس ما يكون في منتصف الليل؟ لا، بالتأكيد يكون في منتصف الليل أكثر. فإجا السيد الخوئي، ومن ذهب إلى ما ذهب إليه السيد الخوئي والذي هو خلاف المشهور، قالوا بأن شدة الظلمة وقت تتحقق، تتحقق في منتصف الليل، جيد، في منتصف الليل، ومنتصف الليل متى يكون؟ يكون ما بين غروب الشمس وشروقها. وراح يكون الفارق ايش قد؟ راح يكون 3/4 ساعة. بينما من قال أن منتصف الليل هو ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر، فإذا كان ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر هو 10 ساعات، فراح يكون المنتصف ايش قد؟ راح يكون المنتصف 5 ساعات. راح يكون المنتصف 5 ساعات، واضح ان شاء الله. فاذا افترضنا بان الغروب فرضا كان في 6، راح يكون منتصف الليل في 11. بينما من يقول بان منتصف الليل هو ما بين غروب الشمس وما بين شروقها، هذا اوج الظلام. فش راح يكون؟ مو راح يكون الساعة ب11، راح يكون تقريبا الساعة ب12 إلا ربع، فتختلف، صار عندنا اختلاف. فالمصنف في رده على ما ذهب إليه السيد الخوئي بأن نصف الليل الذي هو الغسق، قال ليس هو أوج الليل وأشد الليل، بل هو الظلام الشديد. وفرق بين الظلام الشديد وبين الظلام الأشد، كما تقول سعيد أسعد. فإذا كان هنالك فرق بين الظلام الشديد والظلام الأشد، يقول إذا كان الغسق هو الظلام الشديد فهو صادق على ما بين غروب الشمس وبين طلوع الفجر، واضح إن شاء الله. فلذلك قال وفيه أن المفروض تفسير الغسق بشدة الظلمة لا بأشدها، كما ذهب إلى ذلك بعض اللغويين. ومعه فلا يتوقف تطبيق الغسق على نصف الليل على إرادة المنتصف إلى طلوع الشمس، فإن شدة الظلام متحقق ما بين طلوع ما بين غروب الشمس وطلوعها. خلنا نقرأ عبارة المصنف ما قرأناها. قال وأما القول الآخر فاستدل له بقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. شوف عبارة السيد الخوي نقلتها، هل المراد من منتصف الليل المجعول غاية للعشاءين ومبدأ لصلاة الليل هو نصف ما بين غروب الشمس وطلوعها، أو ما بينه وبين طلوع الفجر؟ وحيث أن ما بين الطلوعين يعادل ساعة ونصف تقريبا، فالتفاوت بين القولين يكون حوالي 3/4 ساعة. ثم قال لعل المعروف الثاني ولم ينسب الأول إلا إلى نفر يسير ولكنه الأقوى. ثم قال توضيحه أن الغسق وإن فسر في اللغة بظلمة أول الليل تارة وبشدة ظلام الليل أخرى، ولكن النصوص الواردة تعين الثاني تعين الثاني، فإنه في المنتصف يصل الليل إلى شنو؟ إلى أوج. بعد منتصف الليل يبدأ الظلام شنو؟ يقل شيئا فشيئا حتى يظهر النهار. إجا المصنف قال وفيه أن المفروض تفسير الغسق بشدة الظلمة لا بأشدها، ومعه فلا يتوقف تطبيق الغسق على نصف الليل على إرادة المنتصف إلى طلوع الشمس. ما أدري هذا واضح لو مو واضح، شوية دقيق
بس إنه تفسير الظلمة بشدة متشددة لأنها كانت فتوى.
بلي؟
فتوى.
لا مو فتوى. أن الاستدلال مترتب على أن المراد من نصف الليل هل هو شدة الظلام أو الأشد منه؟ فإذا قلنا المراد بمنتصف الليل الذي يكون ما بين الطلوعين ما بين الغروب عفوا وما بين طلوع الشمس مو شدة الظلام وإنما أشد من الظلام. تعبير هسه تعبير لعل يقولني شنو المراد من الشدة بأشدها كما عبر المصنف. فإذا كان كذلك فسوف يكون منتصف الليل ما بين غروب الشمس وما بين طلوعها. وإذا كان لا المراد به شدة الظلام وهو الغسق أي تفسير الغسق بشدة الظلام الذي هو نصف الليل فسوف يكون ما بين غروب الشمس وما بين طلوع الفجر. فإن شدة الظلام متحققة ما بين غروب الشمس وما بين طلوعها. واضح هذا؟ نعم. لو كان المراد لأنه أشد من شدة الليل إن صح التعبير فسوف يكون ما بين طلوع الشمس وما بين ما بين غروب الشمس وما بين طلوعها. فإذا الاستدلال متوقف على أنه ما هو المراد من الغسق، هل المراد به الظلام الشديد أو الأشد؟ فإذا كان الظلام الشديد فالظلام الشديد صادق على ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر. ولذلك المصنف إجا ناقش السيد الخوئي في هذه الصغرى وهو أنه سيدنا ليس المراد من نصف الليل وهو الغساق هو أوج الليل وأشد الليل بل المراد به الظلام الشديد والظلام الشديد صادق على ما بين غروب الشمس وطلوعها عفوا الفجر طلوع الفجر. أحكام خاصة بالوقت. قال لا تجزي الصلاة إلا مع إحراز دخول الوقت، وهذا الإحراز إما أن يكون بالعلم الوجداني وإما أن يكون بالبينة وهو إخبار العدلين وإما أن يكون بأذان الثقة العارث وإما أن يكون بإخبار الثقة. واضح إن شاء الله. وإما أن يكون بإخبار الثقة هذا بناء على حجية إخبار الثقة في الموضوعات. المرحوم السيد الخوي يبني على حجية خبر الثقة في الموضوعات بمعنى أنه إذا جاء الثقة فأخبرني أن هذه نجاسة فأرتب أثرا عليه على إخباره طبعا. ومن أحرز دخوله فصلى ولم يقع شيء منها فيه وقعت باطلا ومع وقوع شيء منها فيه فالمشهور صحتها والمستند في ذلك. أي دليل على ذلك. أما بالنسبة إلى عدم الإجزاء إلا مع إحراز الوقت، وقلنا هذا الإحراز إما أن يكون بالعلم الوجداني وإما بالبينة أو بآذان الثقة العارف بالوقت أو إخبار الثقة. أما بالنسبة إلى عدم الأجزاء أو الإجزاء عفوا مع عدم الإحراز، إحراز الوقت بالطرق المتقدمة التي أشار إليها المصنف في المتن، فلقاعدة الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، هذا أولا دليل الأول هو قاعدة الاشتغال، والدليل الثاني هو استصحاب عدم دخول الوقت. أما بالنسبة إلى القاعدة الأولى والتي تقدم الحديث عنها في أكثر من مورد في الدروس السابقة، أنا حصل شك لدي هل أن الصلاة وقعت داخل الوقت أو خارجه، فإنها إن وقعت في خارجه إذن لا زالت ذمتي مشغولة، لأنني أعلم بأنني مخاطب، عندي يقين بأنني مخاطب بصلاة الصبح، ولكن الخطاب الموجه لي بصلاة الصبح إنما يكون داخل الوقت، فأنا مطالب بصورة أخرى، أنا مطالب بامتثال الأمر إذا تحقق الوقت. بالنتيجة إذا وقعت الصلاة خارج الوقت إذن ذمتي لا زالت شنو؟ لا زالت مشغولة. وإن وقع في داخله فقد فرغت الذمة. فإذا أنا عندي سابقا أعلم بأن ذمتي مشتغلة، الآن بعد إيقاع الصلاة وحصول الشك هل أن ذمتي قد فرغت أم لا، فنجي نقول بأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. واضح شيخ محمد؟ هاي بالنسبة إلى قاعدة الاشتغال. وأما بالنسبة إلى الاستصحاب فواضح لدي يقين سابق بعدم دخول الوقت، فإذا شككت بأنه دخل أو لا فأستصحب اليقين السابق. واضح إن شاء الله؟ واضح؟ فالنتيجة أنا مخاطب بيناً، مخاطب بإيقاع الصلاة في داخل الوقت. الآن إذا لم أحرز، أنا الآن لم أحرز، إحنا شنو طرق الإحراز؟ إحراز الوقت، لأن ما عندنا مشكلة، نحن نعلم بأن وقت صلاة الصبح هو بطلوع الفجر. طب هذا متفقين عليه، متفقين عليه بأن وقت الصلاة هو طلوع الفجر. الآن ما هي العلامات التي من خلالها أعرف بأن الوقت قد حل؟ مو سابقا قلنا الزوال هو ميل الشمس عن دائرة منتصف النهار، وإحنا هذا عندنا أصل موضوعي ثابت، لكن ما هي المحددات وما هي العلامات التي من خلالها أعرف أن الزوال قد تحقق حتى يجب إيقاع الصلاة في الزوال؟ كذلك الآن أنا أعرف بأن صلاة الصبح وقتها بدايتها طلوع الفجر، لكن ما هي العلامات التي من خلالها أحرز أن الوقت قد دخل فتجب عليه الصلاة. فقال أولا العلم الوجداني، ثانيا البينة، ثالثا آذان الثقة العارف، رابعا إخبار الثقة. زين أنا ما أحرزت أنه دخل الوقت لو ما دخل الوقت، فإذا أحرزت أن الوقت قد دخل فتجب علي الصلاة. الآن ما عندي، لأن الطرق ما عندي، فالآن من خلال الاستصحاب شو أسوي؟ أثبت بأن الوقت لم يكن قبل، فإذا لا يجب علي إيقاع الصلاة.
الوقت
هو الإجزاء شوكت غير مرتبط، الإجزاء وعدم الإجزاء من فصل بأنه إجزاء وبأن الصلاة مجزية أو ما مجزية. يقينا عدنا بأنه الصلاة في غير وقتها غير مجزية، لأني ما مطالب بإيقاعها. هسه الآن أنت إيش يا شيخ علي؟ الآن خلت ربته وصلى صلاة الظهر، يعني انت بداخلك هاي صلاة مجزية، طب صليت 4 ركع، اتجهت الى القبلة، شرطية القبلة حققتها، شرطية الطهارة حققتها، واربع ركع وهمين اخفاتية وما عندك كل مشكلة، هذه مجزية غير مجزية. ليش غير مجزية؟ لان الوقت لم يتحقق. فاحنا الصلاة المجزية متى تتحقق؟ الصلاة المجزية تتحقق ويكون الشخص أو المكلف ممتثلا إذا أوقعها في وعائها وهو الوقت. فالآن إيش نحتاج؟ نحتاج إلى إحراز الوقت حتى تقع الصلاة في وعائها، وبالنتيجة تكون ذمتي قد فرغت مما خوطبت به. فالآن أنا أشك الآن بأنه الوقت دخل فتجب علي الصلاة، كنت أؤدي الصلاة أو لا؟ فإذا شككت نجري الاستصحاب. يقين سابق، أنا والله قبل ربع ساعة بأن الوقت غير داخل، فإذا كان غير داخل فإذا أنا ما مطالب في إيقاع الفعل، وعندي شك لاحق، فأبني على اليقين السابق. فإذا بنيت على اليقين السابق تكون الصلاة غير مجزية. ليش؟ لأنني أوقعتها في هذا الوقت، الصلاة أنا أديتها ولكن لم أحرز دخول الوقت، فحصل لدي شك، فحصل لدي شك، فأبني شنو؟ على اليقين السابق. هذا واضح؟ هو من الغريب ما اختاره صاحب الحدائق من الاكتفاء بالظن بدخول الوقت استنادا إلى طائفتين من الروايات القابلة للمناقشة فراجع. صاحب الحدائق قال لا يشترط الإحراز، هو العلم بل يكفي الظن. يكفي الظن بدخول الوقت. خوض المصنف قال بأن صاحب الحدائق لديه دليل على أن الظن يكفي في ذلك، ولكن لم يستعرض لنا الطائفتين التي استند إليهما صاحب الحدائق في أن الظن يكفي. صاحب الحدائق استظهر جواز التعويل على الظن من عبارة الشيخين في المقنعة والنهاية، ونسبه إلى الفاضل الخراساني في الذخيرة، واستدل على مختاره بوجهين. الوجه الأول الذي استدل به صاحب الحدائق على كفاية الظن ولا يشترط العلم، الوجه الأول هو ما رواه المشايخ الثلاثة ابن أبي عمير، صفوان والبزنطي في إسنادهم عن إسماعيل عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام. الرواية قال: إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت، فدخل الوقت وأنت في الصلاة، فقد أجزأت عنك. بناء على أن المراد من عبارة الإمام وأنت ترى أنك في وقت، بناء على أن المراد من هذه العبارة هو الظن، فالاستدلال في الرواية إنما يكون على أساس أن إطلاق الرؤيا المراد من الرؤيا الظن. جيد جدا، هذا الوجه الأول الذي استدل به صاحب الحدائق. إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت، أيضا أنت أنك في وقت ولم يدخل الوقت، فدخل الوقت وأنت في الصلاة، فقد أجزأت عنك. السيد الخوي ناقش هذا الرأي. أولا ذهب لضعف سند الرواية، لأن الرواية فيها ابن رباح، وهذا ابن رباح الذي وثق، ولكن حاول البعض توثيق هذا الشخص بناء على أنه من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. يا بويدا كان من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، قال لأن الشيخ المفيد صرح في الإرشاد بوثاقتهم بأجمعهم بعد أن ذهب أن عددهم 4000 رجل، فقال كل أصحاب الإمام الصادق عليه السلام هم ثقات، وتبع الشيخ المفيد في الإرشاد الحر العاملي في أمل الآمال، وكذلك المحدث النوري في مستدرك الوسائل، فقالوا يمكن توثيق ابن رباح من خلال أن الشيخ المفيد رحمة الله عليه صرح بوثاقة أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. السيد الخوي قال هذا القول ليس بصحيح، يعني ما ذهب إليه الشيخ المفيد وما ذهب إليه الحر العاملي وما ذهب إليه المحدث النوري هذا ليس بصحيح. يا بليش؟ قال أصلا غير قابل للتصديق هذا الكلام. ليش؟ قال لأن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في رجاله أتعب نفسه في إحصاء أصحاب الإمام الصادق عليه السلام دون أن يقتصر على الثقات، دون أن يقتصر على الثقات، بل أحصى أصحاب الإمام الصادق عليه السلام الثقات وغير الثقات حتى ذكر منهم المنصور الدوانيقي، زين، وذكر منهم أبو حنيفة ونحوهما مما أدرك الإمام طبعا وصحبه، فلم يبلغ العدد بل لا يزيد على 3000 إلا بحديث، يعني لا يزيد العدد كل أصحاب الإمام الصادق ثقات وغير ثقات، ما زاد عددهم حتى مع المنصور الدوانيقي مع أبي حنيفة ولم يزد عددهم عن 3000 أو زاد لا يزيد عن 3000 إلا بقليل. فما أدري منين جاب شغل مفيد 4000 وكلهم ثقات، مع هؤلاء ما تجاوزوا 3000 إلا بقليل، وهم فيهم واضح بأنه مثل منصور الدوانيق مثل أبو حنيفة وغيره بأنهم ليسوا بثقات، فهي الدعوة أصلا لا تصدق.
رواية مشهورة أن هذا أجل الكوفة ولقي كذا شخص ما أدري كم ألف كلنا يقول حدثني جعفر بن محمد،
حدث إما أن يكون بالواسطة وإما أن يكون مباشرة، وحتى هاي الرواية أو العليا بأن حدثني جعفر بن محمد، البعض يقول 4000 رجل، 4000 رجل هو الشيخ الطوسي من المتتبعين، تتبع أصحاب الإمام الصادق كلهم، يعني كل من كانت له صحبة مع الإمام عليه السلام أو رأى الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ما صار عددهم إلا 3000 وشوي، فما أدري منين جاب شغل، فإذا هذا قابل للتوضيح. ومن قال إن ابن رباح من هؤلاء الثقات لعله من غير الثقات الذي أشار إليه الشيخ الطوسي، هذا أولا، ولكن البعض حاول أن يصحح هذا الرجل بتصحيح آخر بناء على أن ابن أبي عمير نقل عنه، وأن الطائفة ساوت بين مراسيل هؤلاء وبين مسانيدهم، بل قالت بأنهم لا يروون إلا عن ثقات، فبالنتيجة ابن أبي عمير نقل عن ابن رباح، وعندنا تجي هاي الكبرى التي أشار إليها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في العدة بأنهم لا يرون إلا عن ثقاتهم، فيمكن تصحيح هذه الرواية. مرحوم سيد الخوي يقول مع ذلك لا يمكن، هذه دعوة وهذه الدعوة غير ثابتة، ولعلها كما أسلف الحديث عنها أنها اجتهاد من الشيخ، ذكرها في العدة، وهذا الاجتهاد مستند إلى الحدس لا إلى الحس، إذن راحت هاي بالنتيجة. أي بالنتيجة؟ بالنتيجة السيد الخوي هذا، ولو سلمنا جدلا بهذه الكبرى وقلنا بأن الرواية صحيحة بناء على أن ابن أبي عمير قد نقل عن هذا الشخص عن ابن رباح، مع ذلك توجد مناقشة دلالية في الرواية بغض النظر عن سندها، والمناقشة الدلالية كما أشار إلى ذلك المرحوم سيد الخوي قال بأن الرواية لا تسلم من المناقشة، وين مناقشة سيدنا؟ قال إطلاق الرؤيا وأنت تراكم في الرواية أنك دخلت في الوقت، إطلاق الرؤيا على الظن غير مأنوس به أصلا، بل لم يعهد استعماله في الظن، أي أن الرؤيا ما عند عهد بأن الرؤيا تستعمل في الظن، فإذا حتى لو سلمنا جدلا بأن الرواية صحيحة من حيث السند، إلا أن هنالك مشكلة في دلالة الرواية، وبالنتيجة هذا الوجه الأول الذي اتكأ عليه صاحب الحدائق لا يمكن التعويل عليه.
زين جيد. اجل الوجه الثاني. الوجه الثاني الذي استدل به صاحب الحدائق على جواز الاكتفاء بالظن، وأنه قال بأن هنالك نصوص مستفيضة ناطقة بجواز التعويل على آذان المؤذنين وإن كانوا من المخالفين. زين هاي شلون تستفيد من يمها يا صاحب الحدائق؟ قال لي بأن الآذان يفيد الظن ما يفيد القضاء. آذان المؤذنين يفيد الظن. قال وإن كان هنالك اختلاف بين المؤذنين من حيث الضبط والتدقيق في معرفة الوقت. محمد سيد الخوي قال أولا بأن الاعتماد على الآذان ليس من جهة أنه يفيد الظن، بل الاعتماد على الآذان هو من جهة إخبار الثقة، وإحنا قلنا إخبار الثقة من الطرق والعلامات التي يستكشف من خلالها دخول الوقت. ثم قال لصاحب الحدائق بأن النصوص ناظرة إلى ذلك، ناظرة إلى كونه ثقة، فليست العبرة بحصول العلم أو الظن، بل من أجل حجية خبر الثقة. واضح إن شاء الله. هاي واحد. ومع التسليم، ثم سيد خوي يقول ومع التسليم فغاية حجية الظن الناشئ من الآذان بالدليل الخاص، فالتعدي إلى الظن الناشئ من غيره قياس لا نقول به، لا نقول به. حتى لو قلنا بأن حجية الظن، بأن الظن حجة إذا كان ناشئ من آذان، من الأذان عفوا، قال هذا للدليل الخاص. أما التعدي منه إلى غيره، أي التعدي من الآذان إلى غيره وهو ثبوت الوقت، هذا قياس لا نقول به. والمتحصل، المتحصل لا دليل على كفاية الظن لضعف الوجهين. المصنف لم يشر إلى المناقشة التي ناقش فيها المرحوم السيد الخوئي صاحب الحدائق، لم يتطرق إليها، ولو تطرق إليها لكانت أنفع وأنجع للطالب، باعتبار أن الكتاب إنما هو كتاب للتمرين. ولذلك قال فراجعوا، احنا حبينا أن نذكر كلام السيد الخوي. قال ومن الغريب ما اختاره صاحب الحدائق من الاكتفاء بالظن بدخول الوقت استنادا إلى طائفتين من الروايات القابلة للمناقشة، فراجع. وأما كفاية البينة في الإحراز فيأتي الحديث عنها. فإذا الكلام المتقدم كان فقط حول العلامة الأولى التي يحرز من خلالها دخول الوقت. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.